صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وبداية نتقدم إليكم بأجمل التهاني بهذا الشهر المبارك، جعله الله شهر هدى ورشاد ونصر للمسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا الشهر من المقبولين يا رب العالمين. كما يسرني أيها الإخوة والأخوات أن أستضيف في هذه الحلقة وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، حفظه الله وجزاه الله كل خير. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الأستاذ الدكتور، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله طاعتكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك ومن جميع الإخوة المستمعين ومن المسلمين في كل مكان صالح العمل.
آمين رب العالمين. نبدأ لقاءنا هذا بالمكالمة الأولى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أستاذ.
وكل عام وأنتم بخير، أنت والدكتور حسين وجميع العابدين في ذات القرآن الكريم وجميع المسلمين رب العالمين.
آمين.
أولا عند صلاة التراويح، ما النية الذي يجب أن يقولها المصلي؟ هل ينوي التراويح عمل صلاة قيام الليل أو ماذا؟ السؤال الثاني، هل المراجعة تعمل على إفطار الصائم؟ إنسان براجع مرتين ثلاثة بالنهار ومريض يعني بما معناه وبراجع، هل هذه المراجعة تفضل؟ وما هي المراجعة اللي عندما يراجع
غلبوا يعني غلبوا القيء ذرعوا القيء ولا هو حط ايده في فمه؟
لا 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 ما حط يا دكتور.
ماشي.
هو الانسان مريض كأنه بتخيأ من ذلك. السؤال الثالث ان شاء الله، انا سألت سؤال سابقا يا دكتور السيري لأقول الشيخ بشار عن النية، نية الانسان ما عندما يصوم يرضي ان يصوم ان شاء الله تعالى، اما ان تكون في بداية الشهر اما عند اعلان ان شاء الله ثبوت شهر رمضان شيخ قمر رمضان او كل يوم، فهذه النية اذا بدأ نويها انا كل يوم، هل يفضل ان تكون عند دعاء الافطار عندما افطر اللهم لك الصمت على رزقك وابن خير واني نويت على سيام الغن شاطة عند الإفطار ولا عند السحور؟ بارك الله فيكم وعاد الله على الجميع في رمضان الكريم يا رب العالمين.
آمين. حياكم يا أستاذ. العفو. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أختي.
لو سمحت تسأل المفتي.
نعم، من مين حضرتك؟
من قدس الفيد.
حياك. تفضل يا أختي.
لا أنا أمي كان معاها أماني فلوس فبتقدرش تخليهم بالبيت فحطتهم بالبنك.
نعم.
يعني حطتهم بأكثر من بنك وآخر واحد كان إسلام بعدين بالآخر عشان أقرب للمسافة تقدرش تطلع تجيبهم وهيك حطتهم ببنك بس مش إسلامي أقرب على البلد يعني.
نعم.
هلا البنك اليوم سحب فطالع إنه اسمه ربحت سيارة يعني. هلا السيارة
هذه إسلامي ولا بنك عادي؟
كيف؟
بنك حطت المصاري بس مشان تحفظهم ولا حطتهم للاستثمار ربح؟
لا لا هي هي أماني مش إلها أصلا، حطيتهم عشان تحفظهم لأنه خاف كانوا عندها بالبيت بس حطتهم بالبنك عشان خافت عليهم سرق منها أكثر من مرة يعني، فخل يعني حطتهم بالبنك وهلأ طلع عليها اليوم ربح السيارة فإحنا مش عارفين إنه هذا حلال أو حرام، وإذا كانت حرام يعني كيف ممكن نتخلص منها أو إذا يعني في يعني طول ممكن إذا حرام نتصدق فيها على أو تطلعها منها يعني تعطيها لجوز بنت ما هو أصلا محتاج يعني.
نعم.
عرفته بدون عمل وبدون شو فمش عارفة كيف ممكن ندبر الموضوع.
ماشي الحال إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي الكريمة.
جزاك الله خير.
جميع حياك الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير يا أختي.
بدي أسأل ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم قيام ليلة القدر في الشريعة الإسلامية؟ والسؤال الثاني، ما هي صفة صلاة التراويح وما حكم قيامها في الشريعة الإسلامية؟ وسؤال ثالث، بدي أي من القرآن الكريم عن حكم احترام الكبير؟
احترام الكبير؟
أي من القرآن عن حكم احترام الكبير؟ احترام الكبير.
نعم. من وين حضرتك يا أختي؟
مؤمنة من الطيرة.
حياك الله إن شاء الله تسمع الإجابة. معنا اتصال آخر أيضا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العام أنت بخير بالأول.
أنت بخير وصحة وسلامة. أنت
والشيخ إن شاء الله. نعاد علينا وعليكم الخير.
آمين
ربنا. بدي أسأل هيك هل يجوز أني أمضي الزكاة للأهل إذا هني بحاجة؟ أنا مثلا عندي أبوي وأمي، في عندنا أخو بتعلم بجامعة وبيدفعوا له، والوضع شوي عند إنسان وما فيش ما في دخل غير الا المعاش اللي كانت تقبض امي قبل التقاعد، يعني اذا طلع تقاعد تقبض بس معاش تقاعد، ابوي ما له معاش.
نعم. المصاري اللي معهم بكفوهم؟
نعم.
المصاري اللي مع ابوك وامك بكفوهم؟
لا ما بكفوهمش، عشان هيك دائما عندهم ضائقه، يعني دائما عندهم ضائقه في البيت. هل يجوز اني اعطيهم الزكاه؟ والله اعطيها دغري لاخوي اللي بتعلم.
شكرا.
إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم.
بس بلا منسأل كمان سؤال زيادة.
تفضل يا أخي.
امبارح كنا نصلي التراويح وصلنا عند آية في سورة العلق، الآية الأخيرة وسجد واقترب. السبب ما وصلنا له والله أقول إلا سجد. أنا كنت عامل حساباتي إني بعد هاي الآية بدي أركع. شو الأحسن، إني أسجد وأقوم أعود أركع كمان مرة والله كيف؟
أنت كنت تصلي جماعة التراويح؟
كنا نصلي جماعة مع مجموعة مع مجموعة من العمال نصلي مع بعض.
انت الامام ولا؟
انا كنت امام. اذا بعد ما انا كنت عم سبت تخلص الايه السوره هاي ودغري اسجد وراها. اذا بعد ما خلصت بقول لا كنت لازم تسجد الاول بعدين تسجد بالاول بعدين
كنت
بركع كمان مره.
كنت امام ولا كان؟
انا الامام، انا كنت الامام.
كان امام مع اصدقاء له في العمل يصلوا مع بعضهم.
اي نعم.
ماشي ان شاء الله تسمع الاجابه. العفو. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير.
بالله بدي أسأل عن صلاة التراويح، آسف صلاة الوتر بعد التراويح.
نعم.
يعني ممكن الإنسان مثلا يصلي مع الإمام مع إنه العلم إنه الأفضل يصليها بآخر الليل. فكيف الإنسان ممكن إنه يوفق بإنه يصلي صلاة التراويح مع الإمام وبنفس الوقت ما يضيع ثوابها في آخر الليل؟
صلاة التراويح مع الإمام والوتر.
الوتر
نعم. أيوة.
ماشي. يعطيكم العافية.
العفو حياك الله. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم، كيف حالك؟
حياك الله، تفضل أخي.
اللهم صل على سيدنا محمد. أبوي الله يرحمه
رحمة الله عليه جميع المسلمين.
كان اللهم صل على سيدنا محمد كان أخرصه لا بسمع ولا بحكي ولا بكتب ولا إيش. على لما أجوا يوزع الورثة قبل ما يتوفى الله يرحمه، عمي ختم أبوي عوراء وما أكلناش إنه ختمه، وفيش حدا قرأ له لا لوراء أبوي. هل هذا الختم سيد العزيز شرعي ولا مش شرعي؟
وبدك تثبت، أهم شيء إنه يعني بدك تثبت أمام القاضي صحة الكلام اللي بتقوله. أنا بحكي إن شاء الله بشكل عام.
في شهود، في شهود.
إن شاء الله تسمع الجواب أخي الكريم.
إن شاء الله.
حياك الله. نأخذ هذا الاتصال وبعدها نتوقف. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء كل عام أنتم بخير لأخنا الكريم.
وأنتم بخير. وأنتم بخير حياكم.
بس في عندي سؤال عند الواحد ما يتصحر عند الإسحار. هلا عند الأذان لما يأذن الأذان الثاني لازم نوقف عن التصحر ولا كيف؟ أو نكمل أو لما يخلص الأذان في مجال يعني لما نخلص الأذان برضه نكمل الأكل ولا كيف؟
ماشي الحال. إن شاء الله تابعنا وتسمع الإجابة أخي الكريم. نتوقف عند هذا السؤال ونبدأ بالإجابة لو تكرمتم. فضل الأستاذ الدكتور، كان اتصال الأخ والأستاذ أبو أسعد بن نابلس. سؤال الأول عن النية في صلاة أو عن صلاة التراويح، هل تكون لصلاة التراويح أم لقيام الليل؟ كيف ينوي وماذا ينوي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله صحفي ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فرج اللهم كرب إخوان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. الحقيقة أن الإنسان لما ينوي مفتاح الصلاة التكبير، يعني الصلاة تبدأ بالله أكبر، وبقول يعني معنى كلام ماذا يستحضر في قلبه عندما يريد أن يصلي التراويح. لو استحضر الصلاة لله تعالى هذا يعتبر أمر كامل ولا شيء عليه. طيب الآن هل هي قيام ليل؟ الجواب نعم، كل صلاة تصلى بعد سنة العشاء فتعتبر قيام ليل، يعني كل صلاة تصلى عند بعد سنة العشاء قيام ليل، سواء كانت قبل نوم أو بعد نوم، احنا التراويح نصليها قبل النوم. طيب كل صلاة تصلى بعد صلاة العشاء وبعد نوم تصلى تسمى تهجد، فالتهجد هي صورة من صور قيام الليل، يعني هي معنى أخص من قيام الليل. فإحنا اللي بيصلي التراويح إن شاء الله نصلي قيام ليل، وهذا النوع من أنواع قيام الليل اسمه التراويح، فبصير قيام الليل اسمه، يعني في قيام ليل مطلق، في تراويح، في تهجد إذا كان بعد نوم. أهم شيء إنك أنت لما تصلي تكون صلاتك خالصة لله، تستحضر في قلبك إنك بتصلي لله تعالى وانتهى الأمر. طيب واحد قال والله أنا استحضرت في نفسي إني أصلي التراويح، جاء لأنها يعني من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، من أيام الصحابة كانوا يسمونها التراويح لأنهم كانوا يرتاحون بين أو يعني بين كل أربع ركعات يرتاحون قليلا، يعني الأمر فيه ساعة ولا حرج فيه إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني كان عن القيء، هل هو سبب لإفطار الصائم أم ماذا؟
القيء بدنا نفرق بين أمرين، بين اللي بزرع القيء، شو معنى يعني بطلع القيء غصبا عنه، في ناس بقولك معدتي زافت وما شفت حالي إلا أنا براجع، وبين اللي بكون متضايق وشاعر إنه لو راجع لو استقى برتاح، فبتلاقي بضع يديه في فمه مثلا، أو ممكن لو مش صيام يحط مي وملح أو أي شيء. فإذا كان الإنسان زرعه القي وهو صائم فليس عليه قضاء ويبقى صائم، ومن استقاء عمدا يعني وضع إيديه في فمه أو استعمل أي طريقة ليخرج فيها القيء فيعتبر قد أفطر هذا اليوم وعليه القضاء. وهناك أحاديث في كتب السنن، منها مثلا من زرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فعليه القضاء، وفي من استقاء عمدا فليقضي. فالمهم يعني اللي بدي أقوله إنه الواحد يحاول ما يستقي عشان ما يفسد صوم هذا اليوم، أما إن زرع القيء فلا حرج ولا يبطل صومه، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل لسؤاله الثالث، الأستاذ أبو أسعد عن كان سؤاله عن النية للصيام تكون في بداية الشهر أم في كل يوم، وكان تحديد السؤال هل يعني إذا كانت كل يوم هل يجوز أن تكون عند الإفطار يعني أم عند السحور؟
أنا الذي أرى إنه يكفي يجزئ مجرد ما تسمع إنه دخل شهر رمضان أن تعقد في نفسك أنك تريد صومه. طيب لأنه قال وأقول عند الإفطار، النية يا أخوان قلتها أكثر مرة محلها القلب، لا يلزم أن تتلفظ بأي كلمة، بل التلفظ بالكلام في النية يدخل في باب الابتداع، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة الكرام. طيب أنا أستحضر عندما أجي أفطر نية صيام اليوم التالي ولا لما أتصحر؟ كلاهما سواء. إذا قلنا يعني بدك تنوي لكل يوم، مجرد ما يأذن المغرب فقد بدأ اليوم التالي، لأن اليوم عندنا بيبدأ من غروب الشمس، فمن مجرد ما يأذن المغرب استحضر في نفسك بدك تصوم بكرة، أو وانت تفطر عندما تيجي تفطر استحضر في نفسك بدك تصوم بكرة، أو على صلاة التراويح استحضر في نفسك انك بدك تصوم بكرة. وقلت أنا في الحلقة الماضية إنه مجرد الواحد ما يربط المنبه ليستيقظ قبل الفجر، وليس من عادته أن يفعل هذا، مجرد مثلا سيدات البيوت ما تحضر بعض الأطعمة قبل أن تنام وليس من عادتها أن تفعل هذا الأمر، هذا يعتبر نية للسحور.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخت المستمعة من قضاء سلفيت، تقول مع والدتها مال وهو ليس لها إنما هو أمانة بسبب سرقتها سابقا، يعني وضعته في البنك، وضعت هذا المال في البنك فأجري سحب على في البنك فربحت سيارة، ماذا تفعل؟ هل هي حلال أم حرام؟ وإذا كانت حرام ماذا تفعل بها؟
السيارة هذه أخذتها مقابل مال أودعته في البنك ليحفظ، يعني أخذتها في التكييف الشرعي مقابل وديعة وضعتها في البنك أو مقابل قرض أقرضته للبنك، وإحنا عندنا كل قرض جر نفعا فهو ربا. فيعني الذي يظهر لي إنه هذا المال السيارة اللي طلعت لها هي مقابل ما أودعت البنك أو أقرضت البنك مبلغا من المال، فهو لا يحل لها. وأنا الذي أرى إنه الأصل إنه ما تأخذه، ليش؟ إحنا بنقول التخلص من الكسب الحرام إذا واحد صار ميأخذه فبنقول له تخلص منه، لكن لو أخذت مثلا هذا المال لا يحل لها، لا تنفق على نفسها منه ولا تسقط عن نفسها به أي التزام مالي. يعني إذا هي عادتها بتصرف على البيت، إذا هي مثلا عليها دين، إذا ملتزم بتعليم ابنها ما بصير تعطيهم. فإذا يعني أخذت هذا المال الكسب المحرم عليها أن تخرج في أي وجه بنفع الناس ولا يسقط عنها التزام مالي. طب بدها تأخذ وتعطيه لجوز بنتها، أنا أرى أنه بحقك في هذا يعني خلينا نقول منفعة، وأرى أنه في هذا شبهة، على الأقل بكون فيها شبهة والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخت المستمعة من الطيرة، سؤاله الأول عن قيام ليلة القدر، حكم قيام هذه الليلة المباركة.
هذه ليلة عظيمة، نسأل الله أن يبلغنا إياها وأن يعيننا على قيامها، لأنه ثبت في الحديث الصحيح في صحيح البخاري وفي غيره من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأرجو أن ينتبه لهاتين الكلمتين إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذه ليلة عظيمة، هذا بالنسبة لفضل قيامها. أما كليلة فالله سبحانه وتعالى قال فيها يفرق كل أمر حكيم، وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. اللي تكملتها فيها يفرق كل أمر حكيم، فهذه ليلة عظيمة، وكما قلت في أول كلامي نسأل الله أن يبلغنا إياها وأن يعيننا على قيامها على الوجه الذي يرضيه عنا.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤال الثاني للأخت المستمع عن صفة صلاة التراويح وحكمها أيضا.
صلاة التراويح سنة مؤكدة، فصلاة التراويح يعني الذي يصليها يكسب الأجر العظيم، ويعني إن شاء الله إنه بكون من المقبولين عند الله سبحانه وتعالى. الآن كم نصلي التراويح؟ صلاة التراويح يعني لا يوجد لها عدد مخصوص من الركعات. صلاة التراويح هي الصلاة التي يؤديها المسلم بعد صلاة العشاء وسنة العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم الوارد إنه في أحاديث صحيحة أنه لم يكن يزيد عن 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، وفي بعض الروايات عن 13 ركعة. لكن شوف كما ورد في الأحاديث فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وثبت في حديث صحيح أنه قام ليقوم الليل فافتتح بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران يعني خمس أجزاء تقريبا. فإحنا في زمن عمر رضي الله عنه لما جمع الصحابة رضي الله عنهم ليصلوا التراويح صلوها يعني جمعهم. ليش جمعهم؟ جمعهم رضي الله عنه على قارئ واحد على أبي بن كعب وقال نعمة البدعة هذه يعني الأمر مدام، وخاصة أنهم صلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، صلوها في أول ثلاث ليالي في أول ثلاث ليالي وفي الليلة الرابعة لم يخرج عليهم، وقال لم يخفى علي مقامكم في المسجد ولكني خشيت أن تفرض عليكم. يعني السبب أنه ما خرجش النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي التراويح مع المسلمين جماعة لأنه خشي أنه يجوا المسلمين من بعد يقولوا والله حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، إذن هي فرض. فإحنا بنقول إذا الإمام وجماعة المسجد وكل مساجد لها ظروفها بيستطيعوا يطيلوا في الصلاة ويختموا لهم جزء على الأقل في 11 ركعة أو في 13 ركعة بما فيها الوتر فهذا بركة وخير. طيب إذا في ناس والله بيقدروش على هذا وبيحبوا يصلوا لهم 20 ركعة فيها خير ولهم سلف في ذلك، يعني كيف بيصلوا 20 ركعة ركعتين 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 ثم بختموها بثلاث ركعات الوتر، أو مثلا يصلوا 36 ركعة ويختموها بثلاث ركعات وتر بطلع عن 39، ووارد غير هيك. وكل واحد بيصلي له سلف في ذلك، فالأمر فيه سعة إن شاء الله وميسر. لكنني أريد أن أؤكد على إخواني وبالذات الأئمة الكرام إنه يعني هذه فرصة ذهبية لنيل الأجر والثواب، فما يفرطوا. يعني بعضهم يتعذر يقول لك والله عندي واحد كبير سن أو اثنين كبار سن، يا أخي إذا عندك واحد أو اثنين أو ثلاثة ممكن يصلوا قاعدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فيعني ما يفرطوا بحيث إنه في بعض الأئمة في الركعة الواحدة بيقرأ آية أو آيتين، أنا بقول ضيعوا على أنفسهم أجرا كبيرا. ف يعني التوسط كويس، في نفس الوقت ما يشقوا على جماعة المسجد بحيث يكرهوا الناس في المجيء للمسجد لصلاة التراويح. طيب أيهما أفضل، أن تصلى في المسجد أم تصلى في البيت؟ أنا أقول إذا الإنسان بيصليها في البيت بنفس الخشوع وبنفس عدد الركعات اللي بيصليها في المسجد أرى والله أعلم الاستواء في ذلك. لكن أكثر الناس طبعا أقول ليش الاستواء، أقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يخرج عليهم وصليها في البيت، بس بيكون خسر قضية الجماعة، فاللي بيصليها في البيت بيصليها مع أهل البيت. لكن إن لم يكن 99% من الناس بيقولوا لي والله إحنا لو بدنا نصلي التراويح في البيت لا بنخشع ولا بنصلي العدد المطلوب، هان تلفون وهان التلفزيون مفتوح وهذا بيحكي، بقول هنا الأحسن والأولى أن تصليها في المسجد، فجو المسجد جو روحاني وجو فيه خشوع وبئم فيك قارئ بكون قراءته طيبة ولا تعدم أن تسمع كلمة خير. فالأمر برضو في صلاة التراويح فيه ساعة والحمد لله.
الحمد لله، نعم بارك الله فيكم. ننتقل للسؤال الثالث للأخت المسلمة من الطيرة عن احترام الكبار، هل هنالك آية تدلل على احترام الكبار؟
والله من حد ما سألتني وأنا يعني بتذكر فاستحضرت أحاديث كثيرة، ثم آخر لحظة تذكرت قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لحد هان فيش قضية الكبير يعني مش منصوص عليها، لكن شوف تكملة الآية، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أما الأحاديث فهي يعني تفوق الحصر، رغم أنف رغم أنف رغم أنف إلى من يا رسول الله؟ قال من أدرك والدي وأحدهما ولم يدخلاه الجنة. ويعني أيضا ورد أحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. أيضا في صحابيان جاء ليتحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان أخوين، فقال كبر كبر أو الأكبر فالأكبر، فاحترام الكبير يعني أصل ثابت عندنا في الشرع الإسلام.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل لسؤال أحد الإخوة المستمعين. سؤاله الأول يسأل: هل يجوز أن يعطي الزكاة لأهله إذا كانوا بحاجة، ويقول له شقيق يدرس في الجامعة؟
شوف، إعطاء الزكاة للوالدين لا تجوز، لأن الوالدين إلهم عليك، يعني اللي بزكي معناه معاه مصاري، إلهم عليك نفقة واجبة. فالوالدين إلهم عليك نفقة واجبة، الأولاد إلهم عليك نفقة واجبة، الزوجة إلها عليك نفقة واجبة غنية كانت أو فقيرة، أما الباقي إلهم عليك نفقة واجبة إن كانوا فقراء. الآن الضابط اللي أنا يعني برجحه في نفقة الأقارب: كل من لو مات ورثته وجبت عليك نفقته شرعا إن كان فقيرا. فأنا أبوي لو مات برثه، إذا يجب أن ننفق عليه إذا كان فقير. ابني لو مات أنا برثه، إذا يجب علي أن أنفق عليه إن كان فقيرا، وهكذا. الآن أخوه هذا إن كان فقيرا والوالدين مش مستطيعين يعلموه، بتقدر تعطيه من أموال الزكاة لتعليمه، لأنه أخوك نفقته مش واجب عليك. أما للوالدين لا.
بارك الله فيكم. سؤال الثاني للأخ المستمع عن صلاة التراويح، يقول: كان يعني يصلي بمجموعة من زملائه في العمل صلاة التراويح، ومر بسورة العلق وفيه نهايتها السجدة، ماذا يفعل الآن وكيف يصلي؟
احنا بنقول انه سجود السهو في الراجح، سجود السهو في الراجح سنة. سجود التلاوة، أنا آسف، هو بسأل عن سجود التلاوة. سجود التلاوة في الراجح سنة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة: المالكية والشافعية والحنابلة. الآن ما دام هذا السجود سنة، وخاصة إن الآية في آخر السورة، إذا أول شيء إذا سجدت فبها ونعمت، وإن لم تسجد فبها ونعمت، إن سجدت فيجب على المصلين أن يتابعوك فيما تفعل، يعني إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالواجب على المأمومين إذا سجدت يتابعوك. طيب الآن إذا ما سجدت برضو بدهم يتابعوك وما يسجدوا خلفك. إذا كانت الآية في آخر السورة مثل سورة العلاق، أنا أفضل أن ينبه الإمام المصلين، وبخاصة في أيامنا هذه اللي هناك بعض المساجد فيها ساحات خارجية ناس بيصلوا، في ملحقات للنساء طابق كامل بيصلوا فيه النساء، فلما تقول الله أكبر ما تقول واسجد واقترب، تقول الله أكبر، قد يظن بعض الناس انك سجدت سجود التلاوة، وقد يظن بعض الناس انك سجدت انك هذه التكبيرة للانتقال من القيام الى الركوع. ولذلك انا بفضل تنبيه الناس. انا لو كنت امام وفاتني ان انبه الناس وبصلي في جماعة فيهم ناس خارج المسجد أو فيهم ناس في طبقة علوية أو ناس في طبقة سفلية، لا أسجد السهو. بس لما أكون أنا في جماعة صفين وراي وشايفيني، أنا بفضل أسجد السهو، لأني بحقق أجر أكبر، لأن أنا قلت إنها سنة وهم رايحين يشوفوني شو بتوي. طيب سجدت، عندما أسجد أقول سبحان ربي الأعلى كما أفعل في سجودي العادي، فإن زدت على ذلك بأن أقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته خير وبركة، فإن زدت باعتباري في سجود وقلت الله محرم جسدي وجسد والدي على النار برضو خير وبركة. ثم أقوم الآن إذا قمت واستويت قائما بستطيع أركع على طول، بعد ما استوي قائما أقول الله أكبر أركع، ليس شرطا أنك تقرأ قرآن. طيب إن أردت أن تقرأ سورة ثانية لا حرج في هذا الأمر، فالأمر فيه سعة. أما الدليل على أن سجود التلاوة ليس واجبا فهو طبعا فعل عمر، لكن يعد إجماعا أنه رضي الله عنه وهو إمام للمسلمين قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل، حتى إذا وصل السجدة نزل فسجد وسجد الناس كذلك، وفي الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس نحن نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، بحضور الصحابة. وتعرف يعني كانوا الصحابة ما تفرقوا بعد التفرق الكبير من المدينة، فحتى هذا بعض أهل العلم إجماع سكوتي. برضو ثابت في أحاديث عن بعض الصحابة أنهم قرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها. يعني هذا في السنن يظهر لي وهو صحيح، فيعني هذا دليل على أن ترك سجود السهو، آسف أنا، ترك سجود التلاوة لا شيء فيه، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤال المستمع آخر يسأل عن صلاة الوتر مع الإمام والتراويح، يعني يقول هو يصلي الوتر جماعة مع الإمام، فإذا أراد أن يصلي بعد ذلك هل يصح له؟
شوف، أول شيء اللي بدي أقوله على كل مستمع كريم يصلي التراويح مع الإمام ألا يترك مع الإمام حتى ينصرف الإمام. يعني في بعض الناس المساجد بتصلي 8 وفي مساجد بتصلي 20، ثم بعد 8 بيصلوا 3 ركعات وتر ركعتين وركعة، واللي بيصلوا 20 بيصلوا بعد ركعتين وركعة. أنا بشوف بعض الناس بيصلي 8 وهم قلة يعني ثم ينسحب، قلك يا أخي بدي أوتر في آخر الليل. بعض الناس في المساجد اللي بيصلي فيها إذا كان 20 بيصلي 10 وبقول أنا يعني خلص بكفي، وبعضهم بيصلي 20 وهذا اللي أنا بدي أوجهه الكلام وما بيصلي الوتر، بقول أنا بدي أوتر في آخر الليل. من صلى مع الإمام ولم ينصرف قبل أن ينصرف الإمام يعني في صلاته كتب له قيام ليلة، فأنا حريص أني في صلاة التراويح حتى لو بنصلي 8 ركعات أن يكتب لي أجر قيام ليلة. كيف يكتب لي أجر قيام الليلة؟ إني ما أنصرف قبل أن ينصرف الإمام. أمامي خياران حتى أحقق هذا، إما أن أسلم مع إما أن أصلي مع الإمام الأول ركعتين من الوتر ثم الركعة الأخرى من الوتر وأسلم معه بتسليمه، أو أصلي أول ركعتين مع الإمام ثم إذا قام للركعة المنفرد الأخير الوتر أن أنوي ركعتين، فعندما يسلم الإمام عن ركعة أقوم وأصلي يعني أشفع هذه الركعة أصلي معها ركعة ثانية، فبكون أنا لم أنصرف حتى انصرف الإمام وفي نفس الوقت لم أصلي الوتر. هذا اللي بنصح فيه. طيب واحد سلم صلى الوتر مع الإمام ركعتين ثم صلى ركعة وسلم مع الإمام وهو ماله عادي يعني يقوم الليل وعلى السحور ما بفضاش، هذه الليلة وجد نفسه نشيطة أو وجد أنه في عنده متسع وقال بدي أصلي، لا حرج لو صلى بعد أن يصلي الوتر ما دام جد عليه هذه الفكرة بعد أن صلى الوتر. طب واحد يقول لي طب إذا ما كانت جد عليه كان هو يعني عازم أنه بدي يصلي في الليل، لا يفعل كما قلت له في الصورة الثانية، يصلي الركعتين الوتر مع الإمام ثم إذا نوى الإمام ركعة الوتر ينوي هو ركعتين قيام ليل ويصلي مع الإمام، فإذا سلم الإمام من الركعة قام وجاب الركعة الثانية وبظل الأمر أمام مفتوح يقوم ما شاء، والحمد لله كلها أمور فيها سعة وديننا يسر.
نعم الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم. وطبعا هذا كان سؤال موجود أيضا على صفحتنا على الفيسبوك للأخت زهرة البيلسان، فقد تم الإجابة عن نفس السؤال المكرر. ننتقل لسؤال آخر. يقول أحد الأخوة المستمعين، يعني كان والده قبل وفاته لا يسمع ولا يتكلم، جاء عمه وطلب من والده أن يوقع على أوراق وإلى غير ذلك، يعني
وليس الميراث، إلى علاقة الميراث.
نعم
طبعا الكلام بحكي فتوى، والفتوى إيش يعني؟ إخبار عن حكم الله والأمر بينك وبين ربك. يعني هذا الكلام بقوله من صفات الفتوى أنها غير ملزمة، وهذا الاختلاف الجوهري بينها وبين الحكم القضائي. الحكم القضائي ملزم. فأنا بقول يا أخي الآن، إن كان الأمر كما قلت واستطعت أن تثبته أمام القضاء بترجع الحقوق إن شاء الله، بس الأمور فيها تعقيدات كثير. يعني ممكن أنت، أنا حكيت لك الكلمتين، ممكن أمام القاضي يظهر أمر جديد يغير مجرى القضية كلها. أنا بقول الإشي اللي موجود أمامك إنك ترفع قضية للمحكمة، والمحكمة إيش ببت القاضي؟ هو يعني ببت عن بصيرة، لأنه بتكون كل الأوراق الثبوتية أمامه، بسمع من الخصوم وبعد ذلك يصدروا حكمه.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الأخير بعدها نتواصل مع الإخوة المستمعين، كان عن الإمساك عند أذان الفجر الثاني تحديدا، متى يعني يكون الإمساك والامتناع عن الطعام والشراب؟
الامتناع عن الطعام والشراب في اللحظة اللي بيقول فيها الإمام الله أكبر. لماذا؟ لأن أئمتنا يؤذنون بدقة ووفق مواقيت، يعني فيش بيت إلا فيه تقويم كيف الأذان، فيش بيت إلا فيه ساعة، فيش مسجد إلا فيه هذه الأمور. طيب واحد بيقول لي والله في حديث إنه يعني إذا سمعتم المؤذن يؤذن أو كان لا يعني فلا تفرغ من الإناء المعك حتى، فلا تترك الإناء الذي بيدك حتى تفرغ منه. طب كيف بتوفق لي بين هذا وذاك؟ أنا قلت في الحلقة الماضية، قلت هذا الحديث ليس صحيح، ولو فرضنا جدلا صحته فيحمل على أنهم كانوا يؤذنون بليل، أو يحمل على الأذان الأول، وقد ورد إن بلالا يؤذن بليل، وكان الذي يؤذن عند طلوع الفجر هو ابن أم مكتوم، يقال له أصبحت فيؤذن. فالدخول الضابط مش قضية الأذان، الضابط دخول الوقت. بس لما كان المؤذنون يؤذنون عند دخول الوقت بدقة، فالواجب الامتناع عن الطعام والشراب عندما يقول الله أكبر. بل أنا بقول يعني الواحد يحتاط لنفسه، يعني لو قبل دقيقة ولا نص دقيقة أحسن. أما المهم عند دخول الوقت. أنا في بعض الناس بيقول لي والله إحنا شاهدنا علماء في مسجد كذا، كان أكثر من عالم، لما يطلع الإمام يقول الله أكبر يقول لواحد ناولني هالبريك أشرب مية، فيشرب مية والمؤذن يؤذن في منتصف الأذان. قلت له هذا يحمل قولا واحدا على أن المؤذن كان يؤذن قبل دخول الوقت بدقائق تنبيها للناس على ذلك.
نعم بارك الله فيكم. ونتواصل معكم مستمعين الكرام لنأخذ بعض المكالمات فيما يسمح به وقت البرنامج. نأخذ هذه المكالمة. سلام
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
مبارك عليكم شهر فضيلة يا أخي.
الله يبارك فيك للجميع، حياك الله.
سمعت طبعا كنت مباسل باسم صلاة الترويح، سمعت من المفتي، بس في صار واحد حبيت استفسره، شو حكم اللي بدشوا الإمام وبتصلوا الترويح يعني أربع ركعات بتصلوهن، اللي ما بتصلي ثمانية بتصلوا أربعة، وقبل أربعة لحال والوتر بتصلوا لحال، فبدي توضيح حد وضع، أنا ما فهمتش بالضبط الجواب المفتي.
حاضر إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم استعمال البخاخ اللي هو زي الفنتولين، يعني البخاخ اللي بيستعمله عنده الرضو؟
ماشي.
هل يفطر ولا لا يفطر؟
ماشي
إن شاء الله.
واحد هل يجوز لإنسان إنه يصوم وهو على جنوب يعني ما عملش غسل، ما اغتسلش قبلها؟
ماشي.
والسؤال اللي بعده الإمساك، ما الفرق بين الإمساك وبين أذان صوت الفجر؟ يعني إحنا وأنت المفروض نمسك الصيام عنه وأنت بلش الصيام.
إيش بالضبط يعني السؤال؟ إيش الإمساك عن الصيام؟
عن يعني أي ساعة على يعني الإمساك هو الإمساك عن بداية الصيام الصبح عن صلاة الفجر ولا قبل هذا الموحد عن الإمساك يبدأ الصيام بتاعه؟
ما تابعتش قبل قليل كان الحديث عن هذا الموضوع. طيب ماشي ان شاء الله لفضل الاستاذ.
وخدمة سؤال بالنسبة للصلاة صلاة الفجر لما صلي الصبح وانا قمت وبهتي اشرب مي مسموح اشرب مي واكل وهل الاذان ما دام يعني مازال بالمؤذن بنادي نزول الصلاة هل يجوز ان انا صيام بس اليوم ولا لا يجوز؟ واخر سؤال
لا بكفي هيك نترك لغيرك اخي الكريم دائما يعني نقول للاخوه المستمعين
وبعدين انا والله ما لحق سجلت
نعم سجلت ان شاء الله تعالى ناخذ لكنك يعني نحاول يعني تعمل فائده للجميع ان شاء الله تعالى معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي.
الله يخليك.
تفضلي يا اختي. من حضرتك؟
من الجليل.
حياك الله. تفضل.
أخوي يعني قريب لي أو أخوي أعطاني الزكاة إني أحج أنا وزوجي وإحنا نعم. حالتنا عكسنا بس بنفس الوقت زوجي يعني معاه معاش تأمين وابن بيكبر وفيش عندي لولد صغير يعني كل أولادي بيشتغلوا سارتين حاجتهم. ألو
بابا بقدرش أعطيك جواب. بتقولي زوجك عنده معاش تأمين بعرفش قديش
تأمين يعني تأمينه 2500 بعيشنا أنا وياه والولد اللي عندي
يعني
وبنفس الوقت أولادي بيشتغلوا يعني عزبي بيشتغلوا وسالتين حاجتهم.
عندكم توفير ولا ما عندكم
توفير؟ عن إيش
يعني مصاري موفرة محوشين إشي أنت؟
لا ما عنديش. أما عنده نمرة إنه مأجرها بالسنة كل شهر 1000 شيكل بتفوت عليه.
شو نمرة؟ نمرة السيارة؟
أيوة. وبنفس الوقت أنا يعني لأنه حجها مش سمتها وإشيه بساور حالي إني أبيع ذهباتي وأروح أحج من مل يعني من مصاري الخاصة أنا وزوجي. إيش بتنصحني؟
ماشي 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 حياك الله.
إن شاء الله تسمع الإجابة يا حجة.
ماشي.
معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي طائفتان من المجتمع بحاجة ملحة إلى فتية جريئة. الأولى أناس بذهبوا إلى العمل بال 48 بيمشوا أكثر من 85 كيلو بيشتغلوا بالزفتة أو في الباطون أو في البلاط أو روحوا على الأراضي أريحة والجفتلك والمستوطنات هناك بيشتغلوا. إذا تركوا هذا العمل بيمنعوهم عن الشغل مرة أخرى معهم فبالتالي هذول بدهم رخصة بالسفر. الطائف الثاني من المجتمع الحقيقة بعض الشباب من التيارات الدينية مختلفة بيطلعوا من مدينة لأخرى بيمشوا أقل من 80 كيلو بعمل مكتبي أول عمل بقوم فيه يفطر بحجة عذر السفر وبجاهروا أحيانا في هذا الأمر. فالحقيقة بين إفراط وتفريط هذول الطائفتين بحاجة إلى فتية من فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير.
حياك الله. إفراط
وتفريط يعني جبت الموضوع من الآخر زي ما بيقولوا.
طيب إن شاء الله تعالى تجيبون لكن يعني نعم نكتفي بهذا القدر من الاتصالات. نعود إليكم في الأستاذ دكتور للإجابة. صار أخ المستمع يعني صاحب الأسئلة مجموعة من الأسئلة سؤاله الأول عن صلاة التراويح يريد أن يستوضح أكثر من فضيلتكم عن الموضوع ما ذكرتم بخصوص من يترك صلاة التراويح يصلي 4 ركعات ويترك الإمام صلاة الجماعة.
هو يصلي المسجد عادته بيصلي 8 ركعات ثم 3 ركعات وتر هو بيصلي 4 وبيطلع هيك لفته.
نعم
جائز ولكنه خسر إشي كبير. خسر صلاة بقية الركعات وخسر أن يكتب له أجر قيام الليل لأنه لو أكمل مع الإمام حتى ينصرف يعني بيكون له أجر عظيم. قلنا يكتب له أجر قيام تلك الليلة
اللي بتابع مع الإمام
طبعا. نعم. إلى أن ينهي مع الإمام يعني لا ينصرف قبل أن ينصرف الإمام.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن حكم استعمال البخاخ لمرضى الربو.
أول شيء إذا كان مريض الربو بقدر يستغني عن البخاخ في أثناء الصيام أحوط الآن البخاخ حسب أنا ما سألت، هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة، وإنما هو لتوسيع القصبات الهوائية، يعني له علاقة بالقصب الهوائي وبالرئتين. فما دام له علاقة بالقصب الهوائي والرئتين فلا يفطر، لا يفطر. إذا بروح على المعدة بصير يفطر إذا دخل شيء، لكني يعني فيما أعلم إنه لا يذهب للمعدة، هذا فقط طريقه على القصب الهوائي وبعدين على الرئتين، فلا حرج في استعماله للحاجة في رمضان، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن الصيام أو الجنابة، الإنسان إذا أصبح جنوبا وأثر ذلك على صيامه.
طبعا أنا يعني بالنسبة للبخاخ، لأنه كثير من العلماء فتوا بأنه يفطر، ومش عارف وجههم، لأنه بعضهم بيقول بيصلي المعدة، واللي قرأته أنا أنه ما يعني لا يصل للمعدة، ولذلك أنا قلت احتياطا ما يستعملوش في النهار، فإن احتاج فالذي يعني يترجح لي أنه لا يصل للمعدة، وإن شاء الله يعني ما في حرج. نفس الكلام اللي قلته، بس حبيت أؤكد أنه في يعني بعض أهل العلم يفتي بأنه يفطر.
نعم، بارك الله فيكم. الجنابة وأثرها على الصيام،
ربنا سبحانه وتعالى بقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. معنى كلوا واشربوا يعني يجوز لك أن تمارس أو تعمل أي مفطر من المفطرات بما فيها الالتقاء بين الزوجين، فإلى يعني طول الليل مسموح هذا الأمر في أي وقت من الليل. طيب، بإشارة نص الآية إنه يجوز الإصباح جنبا، لأنه لو حصل هذا في آخر الليل في آخر وبعد لحظات مثلا أذن الفجر، معنى ذلك إنه ما بقدر يكون قد تطهر. يعني باختصار يجوز الإصباح جنبا، لكن يجب على من أصبح جنبا أن يتطهر قبل شروق الشمس ليؤدي صلاة الفجر في وقتها، والأكمل والأحسن له أن يتطهر حال ما يستيقظ ليؤدي الفجر في جماعة فيكسب أجر الجماعة.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الرابع عن شرب الماء عند الأذان الفجر والإمساك، تحدثتم يعني حول هذا الموضوع، ولكن باختصار ماذا تقولون أيضا؟
أنا اللي بدي أقوله يا إخوان مجرد لا والله جاب فكرة جديدة بدي أنبه إلها. إحنا يعني الآن خفت، نجد اللي بوزعوا التقاويم بكتبوا حاجتين عليها، بكتبوا الإمساك مثلا في الأيام هذه، بكتبوا الإمساك الساعة 3:40 أو 3:33، وتحتها بكتبوا الفجر الساعة 4:04 مثلا. هذا خطأ كبير، وما بعرف مين اللي جاب هالكلمة. وأذكر أنا والله في وقت كلمت أحد أصحابي المطابع، قلت له يا عمي كلمة الإمساك يجب أن تلغى، لأنه لا فرق بين كلمة الإمساك وكلمة الفجر، لأن المتعلق فيه الحكم طلوع الفجر، فبطلوع الفجر يحرم عليك الأكل ويباح لك صلاة الفجر. فإذا كان حتى الآن في تقويم مكتوب عليها إمساك قبل الفجر بنص ساعة أو بساعة إلا ربع أو بثلاثين أو بأربعين دقيقة أو بعشرين دقيقة، بعد الإمساك يجوز لك أن تأكل وأن تشرب إلى أن يؤذن الفجر. فالضابط في الموضوع هو أذان الفجر الصادق، أذان الفجر الصادق يعني أذان الفجر اللي بيكون الثاني مش الأول، في المساجد اللي بأذنوا أذنين.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخت المستمع من الجليل، كان سؤالها عن أداء فريضة الحج والمال، يعني هل يباح لها أن تذهب أو أن تأخذ هذا المال لتؤدي فريضة؟
بالنسبة لحالتها لا. ليش؟ لأنه زوجها بيملك نمرة سيارة، وبتقول هو هي يعني معاشهم بيكفيهم، بأخذ 2500 شيكل نمرة سيارة، وهي بتقول عندها ذهب، واللي بتملك ذهب أنا أرى أن تبيع من ذهبها وتحج، وبخاص أن الذهب مش حاجة أساسية إلا إنها كبيرة في السن من خلال سؤال أولادها متزوجين وما إلى ذلك. أنا بالتعطفة عامة أقول كل من لم يجد مؤونة الحج، المال اللي بده يدفعه للشركة مشان السكن ومشان الطواف، المال اللي بده يحتاجه للأكل والشرب، يجوز أن يأخذ زكاة ليحج، يجوز أن يأخذ تبرعا ليحج، يجوز أن يأخذ مساعدة ليحج. أما من ملك فلا يجوز أن يأخذ من مال الزكاة أو من الصدقات للحج. أما لو جاء مثلا وتبرع له شخص تبرعا ويعرف أن عنده، لا حرج في ذلك أن يكون تبرعا. أما من الزكاة أو من الصدقات فهذه دائرتها للفقراء، واللي معاه ما بصير يأخذها. ومن أحسن ما ينفق المال في الطاعات كالحج والعمرة، فأنا بنصحها تبيع من ذهبها ما يكفيها للحج، وزوجها يدبر نفسه. طيب إذا قالوا لي مثلا إنه 2500 شيكل اللي بيأخذنا دول من التقاعد أو التأمين ما بكفي، إنه لولا 1000 تعات النمرة عنده بصير هذا بحق ليأخذ أموال الزكاة، لأنه ما عنده مال فائض عن حاجته الأساسية. والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الأخير كان عن الأخ الذي تحدث عن يعني العذر السفر أو رخصة السفر بخصوص الصيام.
والله هو يعني تحدث بالكلام المنطق، قال الناس في إفراط وتفريط، يعني اللي بيشتغلوا هذول الشغل بيقدروش ينقطعوا في شهر رمضان، لأنه بده مصروف لعيلته من جهة، ومن جهة ثانية لو انقطع ممكن يبطلوا من عمله. أنا بقول هيك، اللي بشق عليه صيام رمضان وبيقرر انه يفطر في رمضان للمشقة، ان استطاع ان يأخذ اجازة ويرتاح عشان يصوم هذا احسن شيء، بشرط انه ما يكون اخذ الاجازة بخرب عليه عمله ويفصله من عمله، لانه بيكون في هالحال غير مستطيع، او بيكون في شهر رمضان بده يصير يأخذ صدقات من الناس. طيب اللي ما بيستطيع ويشق عليه الصوم، كمان مرة، ويشق عليه الصوم، يجوز له أن يفطر، ولكن بده يشوف في أوقات إجازات في أي أوقات يقضي ما أفطر من رمضان. والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من البرنامج الفقهي أنت تسأل المفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. شكرا لكم فضيلة الأستاذ الدكتور، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. وكذلك مستمعينا الأحبة أشكر لكم حسن استماعكم وتواصلكم معنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام،
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام، إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام.